السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثنا وصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول تعليقاتي على القواعد الحسان لفضيلة العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى القاعدة 40. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الدوافع في أصول التفسير للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله أن يرسونا بقواعد الحسان في تفسير القرآن. القاعدة 40 في دلالة القرآن على أصول الكل. أصول الكل ثلاثة: حفظ الصحة باستعمال الأمر النافع والحقيقة من الأمور الضارة ودفع ما يعرض للبدن من الكليات. ومسائل الصدق كلها تدور على هذه الصلاه، وقد نزل القران عليها بقوله تعالى في حفظ الصحه ودفع المكر. قال تعالى: فكلوا واشربوا ولا تشركوا. فامر الله بالاكل والشرب اللذين لا تستطيعوا الاكلان الا بهما، وعقب ذلك يدل على ان المأكول والمشروب بحق ما يلازم الانسان وينفعه في كل وقت وحال، ولا منع عن الاسراف في ذلك اما بزياده في كثره المأكولات والمشروبات واما بالتقليل في المحروم والاوقات. وهذه خليه عن كل ما يكره الانسان، فاذا كان الكل ضروري من الطعام والشراب يصير بمالة يتأذى منه البدن ويتضرر منه فكيف لغيره؟ وكذلك ما تصاب المريض التيمم إذا كان استعمال الماء يضره حمية له من المرضات كلها، وأباح المسلم الذي بالجهاد من رأسه أن يحسبه ويؤذي، وهذا من ذلك استدراك وإزالة لا يؤذي البدن، فكيف بما طارته أكبر من هذا؟ ونهى عن الإصرار بالجهاد كالتدلون، فيدخل في ذلك استعمال كل ما يتضرر به الإنسان من الأغذية والأدوية، ودفع ما يضره من منافعة الإنسان لم يقع، والتحفظ عنه ومعاناة الحادث
نعم، هذه القاعدة وهي دلالة القرآن على أصول الطب، وهي داخلة أيضا في أنواع هداية القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، سواء ما يتعلق بالاعتقاد أو ما يتعلق بالأخلاق والأداب أو ما يتعلق بصحة الأبدان، لأن الشريعة شريعة متكاملة تشمل شؤون المسلم، ولتعلق التعبد بالصحة أيضا، فإن الإنسان إذا استقامت صحته وقوي بدنه استطاع أن يأتي من العبادات ما قد يعجز عنه لو لم يكن كذلك. لهذا كان حفظ البدن من التهلكة ومن التعرض لما يؤذيه كان حفظ البدن مطلبا من مطالب الشرع التي ينبغي أن يعنى بها المسلم. ولهذا تضمنت دلالات القرآن وهداية القرآن الحفاظ على هذا الأصل، فلا يجوز لك أن تتصرف في بدنك إلا على وفق ما شرع الله تبارك وتعالى، ولا تقل أنا حر، بدني أنا حر فيه، آكل ما شئت، أشرب ما شئت، أوذي بدني بما شئت، أقطع ما شئت من بدني، أطلق ما شئت من بدني، لا، ولكنك لا تتصرف في بدنك إلا على وفق قاعدة الشرع. فلو جاء إنسان ليقطع أنملة من إصبعه لقلنا إنك متعد بذلك وآثم إثما بالغا، لكن لو جاء إنسان فقلم ظفره فنقول أنت مأجور على ذلك، لأن هذا الظفر لما قلمته كان مما يحفظ به صحة البدن، فوافقت فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تقوم على حفظ البدن بدفع ما يؤذي، وهو تقليم الأظفار لما يجتمع تحتها من الأوساخ. لو جئت أنت لتشرب الدخان قلنا هذا حرام عليك، فإن قال قال الحر في صحتي أشرب الدخان أو لا أشرب، من الذي يتضرر؟ أنا الذي أتضرر، ولا دخل لأحد في صحتي. نقول لا، هذا أيضا لا يجوز، لأن صحتك هذه ليست مسؤولة يعني لست حرا في التصرف فيها، وإنما تتصرف فيها على وفق قاعدة الصلاح والإصلاح. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز أن تلقي بيديك إلى التهلكة، وهذا قتل للنفس ولو كان على وجه بطيء، إلا أنه قتل للنفس، فلا يجوز أن تتصرف في نفسك بما يهلكها. فجاء القرآن يحافظ على هذا، وقاعدة القرآن أو دلالة القرآن على أصول الطب تتضمن ثلاثة أمور. الأول حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعة، حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعة، تأكل طيب الطعام وتشرب ما لذ وطاب مما لا مفسد فيه من جهة مثلا السموم أو من جهة الأشياء المتلوثة، فلا بد أن تتناول الأمور النافعة ولا تأخذ أمرا يهلك بدنك. الثاني الحمية عن الأمور الضارة، يعني أن تحمي نفسك عن تناول الأمور الضارة، يبقى تأخذ الأمور النافعة وتدفع الأمور الضارة. لهذا أباح الله سبحانه وتعالى الطيبات من الأطعمة، وحرم الله سبحانه وتعالى الخبائث كما قال عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن المطعومات إذا كان من ذي حافر أو ناب من السباع. قال العلماء لخبث هذه الأطعمة حيث إن الإنسان قد تأثر بهذه الأطعمة فيستقي من صفات هذه الحيوانات ما قد يتأثر بها وتصبح صفة له. لهذا أبعدنا الإسلام عن كل ذناب من السباع وكل ذي مخلاب من الطير حيث فيه الافتراض، فقد يتأثر الإنسان بهذه الطباع بطباع ما يأكله، وهذا موجود. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الغلظة في أهل الإبل وأن الرقة في أهل الغنم، فلهذا إذا أكل الإنسان من لحم الإبل فإنه يتوضأ ليطفئ ما قد يعلق به من هذه الصفات التي قد يتأثر بها الإنسان. يبقى لست مستقلا عما تأكل وتشرب، بل إن التأثير قد يصل إلى تغير في الصفات بسبب ما تأكل من هذه اللحوم. ولهذا كانت قاعدة الشرع قاعدة يعني بليغة جدا جدا، إذ تبيح لك ما الطيبات وتحرم عليك الخبائث، إما لفساد يعني فيها وإما لما قد يجر على الإنسان من صفات مثل هذه الحيوانات. أباح الله سبحانه وتعالى لك المذبوح ذبحا شرعيا، فإن كان ميتة وقد حبس الدم فيه فلا يجوز لك أن تتناوله، لا يجوز لك أن تتناول الميتة لأن فيها أذى. أما إذا ذبحت وزكيت الزكاة الشرعية وقطع المريء وقطع الحلقون وقطع الوجدان فلك أن تأكل لأن الخبث قد انزاح عنها. كل ذلك من باب استعمال الأمور النافعة ودفع الأمور الضارة. الأمر الثالث دفع ما يعرض البدن من المؤذيات، وهو الاستفراغ، استفراغ المؤذيات. واحد مثلا عنده مثلا تجمع دموي معين أو كذا، فيشرع لك مثلا الحجامة لتخرج هذه الفضلات من الدماء التي قد تؤذي البدن. الاستفراغ قد يقي الإنسان لألم في بطن مثلا أو يتناول مثلا دواء يحصل به استفراغ ما في البطن دفع هذه المؤذيات عن البدن أيضا قاعدة جلة من قواعد الصحة. كذلك مثلا صيام بعض الأيام هذا أيضا مما تحفظ به الأبدان لأن المعدة تحتاج إلى راحة. كذلك الإفطار على مثلا رطب أو على تمرات أو على حسوات أو حسيات من ماء قبل أن تأكل مرة واحدة هذا أيضا مما قد يحفظ به البدن. كذلك أيضا ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس هذا أيضا. كذلك الشرب على 3 مرات ولا يشرب الإنسان دفعة واحدة كل هذا مما يحفظ به البدن. ولهذا إذا حفظت يعني جوارحك على وفق الشريعة فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه عليك ظهرا طويلا وزمنا إلا أن يبتليك الله سبحانه وتعالى ابتلاء من عنده. وإلا قواعد الطب وأصول الطب إنما تستقى من الشريعة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان تحت قول الله وكل واشرب ولا تسرفوا من دلالات لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. وسيخرج لنا الطب في جميع عصور وأزمانه ما يمثل الصلة بهذه الآية كلوا واشربوا وإلا فترك الطعام والشراب يؤدي إلى هلكة البدن لكن من غير إسراف ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فهذا الأمر من أصول الطب قد دل عليها كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ومن هذا أبيح لك التيمم إذا ما تأذى بدنك بالماء وحصل مرض يمنع من استعمال الماء أبيح لك التيمم. كذلك في حديث كعب بن عجرة في الوارد في الصحيحين لما أذته هوام رأسه ودواب رأسه والمحرم ممنوع لأن يأخذ من شعره شيئا فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن غفر أن كعب بن عجرة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه ثم أمره بالفدية على التخيير إما أن يطعم 6 مساكين أو أن يذبح شاة أو أن يصوم 3 أيام ويدفع هذا الأذى. فهذا كله من باب الحفظ للبدن. فسبحان من حفظ أرواحنا وحفظ كذلك أبداننا وحفظ أخلاقنا في الدنيا والآخرة ما أجل هذا التشريع وما أجمل هذا التشريع الذي ينطوي على مصالح لا يعلمها إلا الله. لهذا ما ينبغي للإنسان أن يخالف أبدا هديا نبويا بغض النظر عن حكم هذا الهدي هل هو مستحب هل هو مكروه كراهة تنزيه هل هو كذا. نهى النبي عن الشرب قائما لا تشرب قائما. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء لا تتنفس في الإناء. لا تقل بأن هذا للتنزيه ولا للتحريف بغض النظر عن هذا. فكم من المصالح يفوت عليك وكم من المضار قد يلحق بك إذا خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن تتربى عليه مع هدي النبوة أن تفعل ما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم به واجبا كان أو مستحب وأن تترك ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه محرما كان أو مكروها. إنما في ترتب الأحكام الشرعية حينئذ نحتاج إلى معرفة الحرام من المكروه معرفة الواجب من المستحب من المباح. أما في قاعدة الامتثال فإن الإنسان مأمور أن يأتي كل ما أمر به الشارع وأن يتجنب كل ما حضر عنه الشارع. انتبهوا يا أخوان في قاعدة مسلكية وفي قاعدة مؤاخذة. قاعدة المؤاخذة هي التي عندنا نحتاج إلى تمييز بين المحرم والمكروه والواجب والمستحب. إنما قاعدة الامتثال قاعدة أعلى من هذا. قاعدة هي افعل ولا تفعل وهي التي فهمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا المصطلحات الحديثة محرم مكروه مباح الأحكام التكليفية الأحكام الوضعية دي مصطلحات حديثة هذه مصطلحات حديثة لتنظم لنا الأحكام الشرعية. إنما الصحابة تربوا عليه تربوا على افعل ولا تفعل تربوا على قاعدة الامتثال. نعم قاعدة الحديث الأربعة
القاعدة الأولى هي الحديث والحقوق يرشد الله عباده الاهتداء من جهة العمل الى قصد نظره عن الحالة الحاضرة التي تنفيها، ومن جهة الترغيب في الامر والترهيب ومن قصده الى ما يترتب عليها من المصالح، ومن جهة النعمة الى النظر الى رسيلها. وهذه القاعدة الجميلة جاءت علينا القرآن في الآيات العديدة، وهي من أعظم ما يدل على حكمة الله عز وجل، ومن أعظم ما يرغب العاملين إلى كل غير الجيدين ودنيويين. فإن العامل إذا اشتغل بعمله الذي هو وظيفة ربه
قصر فكره وظاهره وباطنه أيضا جليلة القدر عظيمة النفع. سبحان الله، والله هذه القاعدة إخوان، أنا أوصي إخواننا يعني طلاب العلم أن يجلسوا مع يعني طلبة العلم في مناطقهم وأماكنهم بدراسة مثل هذه القاعدة. الحقيقة هي مش قواعد في لتفسير القرآن أو يهتم بها طالب العلم إذا نظر في القرآن فقط، بل هي الحقيقة قواعد للعلم وقواعد للمسلك وقواعد للمنهج، يعني قواعد نافعة جدا يستفيد منها الإنسان. شوف القاعدة التي مرت معنا، قاعدة تعظم الشريعة في نفسه من أجل أنها تستوعب صحة الأبدان كما تستوعب صحة القلوب وسلامة القلوب، فتكون الشريعة حاوية للقلب والبدن للجسد والروح، فيحصل الانسجام العجيب، لأن البدن لا يحصل انسجامه ولا تحصل سلامته إلا على وفق اتباع ما شرع له الخالق الذي خلقه. هذه القاعدة أيضا قاعدة سبحان الله ما أجلها، وهي قاعدة يمكن أن نلخصها في كلمة يعني واحدة، وهي الاشتغال بفريضة الوقت أو الاشتغال بعمل الوقت. أنت الآن في الدرس أقصر نظرك عليه، استفد منه واقصر نظرك عليه. لا تقل مثلا طيب انا دلوقتي انا عايز احفظ قران، طب انا مجيئي ده بيتعطل احفظ القران، طب مش عارف ايه، انا لو عندي وقت احفظ القران فانا احسن حاجه اسيب الدرس وابدا احفظ القران، وبعد ما اخلص القران ابقى انا اجري للدرس. واخد بالك؟ لا، واحد تاني يقول لك والله انا دلوقتي مثلا يعني ممكن انا لما بطلع السوق اجيب مثلا 20 30 جنيه وانا بكفل اسرتي، انا مش عارف ممكن بكره ما اجيبهمش، يبقى انا كده اخشى ان اكون بضيع من اعول، ولا كده النهارده السبت مثلا السوق، ولا يبقى اسيبها وان شاء الله لما ربنا باذن الله يمن عليا ويسع عليا من الدنيا ان شاء الله انقطع عن الشيخ مش هسيب الدروس ابدا. والثالث مثلا يقول والله انا دلوقتي يعني لسه مبتدئ والكلام ده صعب عليا، انا احسن حاجه اشوف اخي في البلد اعمل معاه مثلا درس على قدي وبعد كده مثلا ممكن نبقى نيجي للشيخ وهكذا. فيحاول الشيطان ان يجتالك عما انت مشغول به الان وعما هو متيسر لك الان لتنظر الى امر اخر لا يحصل لك، لا يحصل لك، ولو حصل لك بعد كده تيجي الى الدرس قد يتوقف الدرس، قد لا تجد الشيء. هذا في اي درس اقصد، يعني اشتغل بما تيسر لك الان، اعتني بما فتح لك الان. لا تقولن كما قال القائل لئن ومنهم معنى عاهد الله لئن اعطانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. انت معاك جنيه ان كنت صادقا طلع بريده، طلع 15 قرش، طلع ربع جنيه ان كنت صادقا، ولا تعطل النفقه حتى يرزقك الله مالا، لا تنظر الى هذا اعتبر بحال الوقت، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له. قد الآن أنت عندك همة وعندك مثلا نشاط، لكن غدا قد لا يكون عندك هذا. واحد عطل الطلب، أنا إن شاء الله بإذن لما أتجوز، أصلا أنا دلوقتي شاب ومش عارف يعني، عايز برضه أنشغل بكذا، وبإذن الله لما أتزوج، بإذن الله لما أتزوج هعمل لي بقى منك بقى، مش هعمل لي بس ده، أنا هعمل لي وأعمل لزوجتي كمان، ونحاول يعني نتعاون على طاعة الله سبحانه وتعالى. لأن من الوقت حتى ما بلاش حد يصحيني، لكن زوجتي لا، أنا أضبط المنبه وزوجتي تصحيني، ونتعاون بقى على قيام الليل، ونتعاون على العلم، وأنا عاوز أدرس معها مثلا كتاب رياض الصالحين في البيت، وأصلها كده شوية بشوية ومش عارف إيه. فمعلش يا شيخ أنا دلوقتي مشغول لأن بالتجهيز ومشغول مش عارف بكذا، وبتحصيل المال حتى تزوج، وإن شاء الله أعرف بإذن الله من تاني أسبوع أكون حاضر في الدرس. وبعد ثاني أسبوع وثالث أسبوع وثالث سنة وثالث سنة لا تحصل هذا الشخص، لأنه ما در ما عرض له وقد عرض له من المشاغل. النهاردة مراته عايزة علاج لأن مثلا طلع عندها عملية خطيرة جدا ومحتاج 10,000 جنيه، هيجيبهم منين؟ لا مراته عمالة تسقط كل شوية وعايز تتابع بقى عند دكتور في القاهرة ولا دكتورة في اسكندرية ولا كذا، والله مش أقول للشيخ زوجتي يعني مش عارف أعمل إيه. ولا الثالث، والله يا شيخ أنا كنت مش عارف أجيب إيجار الشقة، يعني أنا كنت أفكر المسألة أن أبويا يديني. شوف لا تقل بعد ساعة هعمل إيه، لكن الآن ما يسر لك الآن في هذه اللحظة الآن، أنت تقدر الآن تقوم الليل وانت ضامن قبل ما تنام، لان قد يغلبك النوم اذا نمت، قد يغلبك النوم اذا نمت مثلا وليس عندك همه. مثلا الرجل بيستيقظ الساعه 3 او الساعه مثلا 2، لكن انت حاولت كتير جدا انك انت تقوم الليل ومش قادر تقوم الليل في اخر الليل. طيب انت الان تقدر تقوم والحمد لله قبل ان تنام وعندك نشاط وكذا، لا تؤجل الى انك تقول في اخر الليل، طالما ان انت خبرت يعني همتك وعارف ان همتك لا تقوى على ذلك، يبقى قوم الليل قبل ان تنام. فان قمت في اخر الليل الحمد لله لا بأس، قوم الليل كمان زود الركعات مفيش اشكال، لا اشكال، المهم لا توتر مرة ثانية خلاص. فاذا اشتغل بما انت عليه الان، تيسر لك درس الان اوعى تأجل هذا الدرس لدرس اخر، تيسر لك عمل الان من نفقة من صلاة من صدقة من نشاط خلاص. انت الان تقوى على قيام اثنين وخميس، ما تقولش والله بعد سنة انا هنشغل بشيء الان وبعد سنة هبقى انتظر بالاثنين والخميس، قد لا يتيسر لك ذلك ولا تدري ما يعرض لك. ولهذا ربنا الله سبحانه وتعالى على هذه القاعدة، فقال سبحانه ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم جهاد الدفع أو الصبر على هذا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال واجب عليهم. طبعا احنا ليه يعني ليه ما لا يكتب علينا القتال، احنا عايزين قتال عايزين قتال عايزين قتال، امتى كده الجهاد كده يبقى واجب علينا ونجوب الارض امتى؟ فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية. طيب يوم ما قال لك ربنا عز وجل كف ايديكم واقيموا الصلاة والزكاة وسمعا وطاعة، الحمد لله الذي عفا هأكف أيدي وأقيم الصلاة، لما يبقى يفرض الجهاد علي ده حالة أخرى، حالة أخرى سبحان الله. وهذا حال كثير من الناس، إن الذين يتكلمون في الجهاد الآن جهاد 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 جهاد. طب أنت عندك الآن جهاد اللسان مسموح لك به، عندك جهاد الحجة والبيان مسموح لك به، إن كنت صديقا أين أنت منه؟ ده يا راجل ما معكش منبر بتعلم الناس من خلاله، ده انت يا راجل ما عندكش امكانيه تدخل المحراب تصلي بالناس صلاه التراويح في رمضان ولا حتى فريضه من الفرائض الجهريه، ما انتش قادر. جهاد كل نوع معاك، وجهاد ويا سلام وامتى ومش عارف ايه ولو كذا وكذا، وهؤلاء الحكام طواغيت ولو سمحوا لنا ونحن نريد ان نخرج الى، وانت عاجز ان تجاهد نفسك على ترك المعاصي، لحى محلوقه، شبه في التجارة لا حصر لها، زوجتك بتطلع لابسة شر، التدينة التحجيبة اللي بيسموها التدينة والتحجيبة ما انتش قادر تنقبها، مش قادر تغطي وشها، أمك بتجبر أخاك بتجبرك على أن تصافح زوجتك أخاك وما انتش قادر تمنع أمك، إلى الآن بتأكل من طعام والدك اللي بيعمل حناقا وما انتش قادر تستغنى عن والدك، راصد في كل جهاز يحتاج إليه الوقت. ليه بقى بصر بعيد وأنا مش عارف أعمل وأنا أسوي، بس يسيبوني سيبوني عليه بس. إن كنت صادقا أدى الجهاد، يلا ورينا جهادك على المنابر، ورينا جهادك في المحاريب، ورينا جهادك في الأمر بالمعروف عن المنكر، ورينا جهادك في نشر السنة. ولا ده مش جهاد؟ ده مش جهاد، بل أعظم الجهاد جهاد الحجة والبيان. فيا أخي شوف، لا تحاول إقناعنا أنك المجاهد الأول وأنك يعني صاحب الغيرة التي تفوق غيرة العلماء الربانيين. لا، العلماء الربانيون عملوا فيما أتيح لهم، فيما أتيح له جاهد. واعلم جيدا أنه يوما يقع جهاد السيف والسنان، فسترى الذين تقدموا في ساحة الحجة والبيان بجهاد الحجة والبيان ستراهم أول الصفوف، لأنهم صدقوا في الأولى فسيصدقون في الثانية. أما حالك فسيكون كحال من فلما أتوا من فضله بخلوا به، بخلوا به وتولوا وهم معرضون. شوف التربية المسلكية المنهجية العظيمة جدا. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ورونا بقى دلوقتي، شفت الكاتب تقولوا ده احنا واحنا 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 فين فين؟ يا ما قلتم يا ما عملتوا يا ما سويتوا، وانتم النهارده اللي بتلبسوا البناطيل الجينز، وانتم النهارده بتلبسوا السلاسل، وانتم النهارده اللي ميعتوا القضيه. سبحان الله، يا افراط يا تفريط، مفيش وسطيه ابدا، مفيش وسطيه. لان مفيش تربيه على منهاج النبوه، والتربيه على منهاج النبوه هي التي تحدث الوسطيه. ادي الوسطيه. انا انظر الى فريضه الوقت، انا انظر الى انشغال الوقت الان. والله مثلا الدوله قالت لي يلا علم الناس السنه، ما اقعدش بقى اقول والله ده هم عايزين من ورا كده، اصل هم بيحاربوا اتجاهات ثانيه، واصل هم ايه. انشر السنه، الحمد لله الذي فتح لك بابا، انشر السنه. بكره وقفوك، شفت بقى؟ مش انا قلت لك عشان تعرف ان انا فقير الواقع؟ لا، انا اللي فقير في الواقع، انا رباح سنه 2 3 5 ايه يعني، وقفت خلاص مش مشكله، الله يفتح بابا اخر ان شاء الله. مين اللي فقير بالواقع؟ انا اعصر الان دعوه فتحت لي او قناه فتحت لي 5 سنوات، اصل ممكن بعد كده يوقفوني. خلاص، فاشتغل الان، بارك الله فيك، اشتغل الان. عرض لك الان درس فقه، فتقولش والله انا عايز ادرس العقيده الاول. طب اقعد بقى لما يجي حد يدرسك العقيده، ادرس الفقه، ولما يجي واحد يدرسك العقيده اقعد معاه. ودي قاعدة الترتيبات هذه والأولويات هذه، دي القاعدة اللي بتخلينا احنا كطلاب علم نفضل 10 سنين طموحات كتير وأمال كتيرة لكن ما حققنا شيء. أنت واقف حبيس هذه الطموحات، أعمل إيه؟ لا ده ما ينفعش، أنا عايز أحسن، طب أنا عايز أروح للشيخ، طب أنا الشيخ الفلاني مش عارف إيه، طب كذا، طب. وغيرك سبقك، غيرك سبقك، بدأ بالأصول الثلاثة، بدأ بالأربعين النووية، وأنت لا إلا لازم لؤلؤ والمرجان او مختصر صحيح مسلم. ايه 40 نووية دي؟ هو بقى خلص 40 نووية وخلص عمدة الاحكام، والنهاردة قطع نص صحيح مسلم، وانت لسه بتشاور نفسك لا مش هبدأ بالاربعين نووية، انا هبدأ بصحيح مسلم. ما بدأت بشيء. يبقى انشغل بهذا. قال سبحانه وتعالى ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من ديركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يعظون به الآن، الآن يعظون به الآن، حتى لو قد أصبر صبرا جميلا ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. اللي يقول لك القتال القتال القتال، هؤلاء لو كتب عليهم القتال من أول مرة لما فعله إلا قليل منهم، لكن الله تدرج سبحانه وتعالى في تشريعه. خلاص انت خذ هذا التدرج واحمل بما. وده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قيل له وفرض عليه في زمن وفي وقت فاصبر على ما يقولون واهجره مجرا جميلا، فما تعد هذه المرحله، صبر على ما قال واوذي وهجر هجرا جميلا. بعد كده اوذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا، اوذن بجهاد الدفع، خلاص جهاد الدفع. بعد كده خلاص يا ايها النبي جاهد الكفار المنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم، خلاص بعد كده جت هذه المرحله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتقي اصحابه به شر الوغى، وكان ينزل صلى الله عليه وسلم يشارك ويحارب ويشهر سيفه صلى الله عليه وسلم. يبقى الانشغال بعمل الوقت دليل صدق، دليل اخلاص، دليل وسطين. هذا الذي ينتج، هذا الذي ينتج. زي الارض بالضبط، زي الارض. الارض يصلح معها الان انك تزرعها في الزمن ده ارض، في زمن ثاني ينفعها قطن دلوقتي او ذرة. لو جات في وقت الشتاء مثلا، نيجي في الشتاء مثلا نزرع القطن مش نافع، او نيجي مثلا في وقت لا يوجد ماء ولا كذا ونقول نزرع الارز الذي يحتاج الى ماء. حتى الفلاح بيتعاهد الزراعات الشتويه والزراعات الصيفيه والمحاصيل الشتويه والمحاصيل الصيفيه التي تتناسب مع الزمن. انت نفسك لابد ان تسير على قاعده في القران في هذا. فهذه قاعده نافعه يعني جدا جدا، في ان الانسان ينبغي ان ينظر الى عمل الساعه ولا ينظر الى العمل الايه الاخر، فيضيع على نفسه عمل الساعه حتى اذا جاء موعد العمل الاخر اذا به قد فطر وقل نشاطه وابتعد عن هذا. طيب خلاص نكتفي بهذا القدر. نعم، من تعجل شيئا قبل وان عقبه بحرمانه.